عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين.
يقول المصنف رحمه الله: باب الأضاحي، جمع الأضاحي لاختلاف أنواعها، من بهيمة، لأنها من بهيمة الأنعام، تكون من الإبل والبقر والغنم، والأفضل للإنسان أن يضحي بأكثر من شاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، فكأنه يشير إلى الأفضلية في الأضحية، أن الأضحية الأفضل فيها أن تكون بأكثر من شاة، لكن الواجب على الإنسان شاة واحدة تجزي عن وتجزي عن أهل بيته، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنها كانت تجزي عن الرجل وأهل بيته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحد الكبشين: اللهم هذا منك ولك وتقبله من محمد، اللهم هذا عن محمد وآل محمد، فجعل الشاة عنه وعن أهل بيته. وأهل بيت الإنسان زوجه وأولاده، ولا يشمل ذلك إخوانه وأخواته وقرابته الآخرين، فإن الآل قد تطلق بالمعنى العام وقد تطلق بالمعنى الخاص والأخص، المراد منها خصوص القرابة هنا، وهم زوج الإنسان وأولاده. وأما بالنسبة للبيت الواحد إذا كان فيه الأخوان أو الثلاثة الإخوة، فكل واحد منهم يضحي عن نفسه، لأنه منفرد بأهل بيته كما ذكرناه. فأما إذا كان رجلا وله أولاد، وهؤلاء الأولاد لم ينفصلوا عنه بأهل وذرية، فإنه تجزي عن الأضحية الواحدة وعن أهل بيته.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين.
يقول المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين. ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على مشروعية الأضحية، وهذا من السنة الفعلية. ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين، مثنى كبش وهو من الضأن، وقوله
بكبشين أملحين،
أملحين، الأملح كما ذكر المصنف رحمه الله أنه المختلط البياض به فيه بالسواد، وقال بعض العلماء هو الأبيض الخالص، وهو قول بعض أئمة اللغة كابن الأعرابي، وقيل الأبيض الذي تشوبه حمرة، تكون فيه حمرة تخالطه الحمرة، وقيل الأبيض الذي يتخلله السواد. والفرق بين هذا القول الرابع والقول الأول أن القول الأول قيل إن البياض فيه أكثر، والقول هذا يتخلله السواد، يعني يكون في خلله، في خلل الصوف السواد، ولا أن السواد ظاهر. وقيل إن المراد بكونه أغبر الأبيض الخالص الذي لا يشوبه شيء، لأنه هو المملوح، أن الملح يشبه بياض الملح الذي لا تشوبه شائبة، وهو قول الأصمعي. وذكر الماوردي أنه هو الذي يرعى في سواد ويأكل في سواد، وهذا فيه حديث ضعيف، ولكن الأربع الأقوال الأول هي المشهورة عند أئمة اللغة رحمهم الله. وهذا التفسير الإدراج المذكور الذي ذكره المصنف تفسيرا وليس من قول الصحابي بما ذكره أنه المختلط بياضه بالسواد، وأيا ما كان هذا كله محتمل. إن قلنا إنه الأبيض فضحى بالأبيض الخالص، فهذا يحتمله لفظ الحديث، وإن قلنا إنه المختلط بالسواد يحتمله، وإن قلنا إن يختلط به السواد وأن يختلط بالسواد ويكون البياض فيه أكثر يحتمله الحديث، وإن قلنا إنه الأبيض الذي تشوبه الحمرة فهو يحتمل الحديث، لأن هذه كلها تفسيرات أئمة اللغة، والمرجع في تفسير هذه الألفاظ إلى قول إلى أهل اللغة، فما دام أنه تحتمل اللغة فكل هذا إذا ضحى به الإنسان فهو من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه فضيلة التضحية بهذا اللون من البهائم الأبيض، وهل يطرد هذا في بقية أنواع البهيمة؟ هذا محتمل، وكان صلى الله عليه وسلم يحب البياض حتى في اللبس، كما في الحديث الصحيح في اللبس حينما قال إن خير ثيابكم البيض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. قال رضي الله عنه وأرضاه: ضحى بكبشين أملحين
أقرنين.
فيه دليل على أفضلية أن يكون الكبش له قرن، أقرن وهو الذي له قرن، فهذا أفضل، والكبش الأقرن يزيد في ثمنه القرن، لأن القرن ينتفع به ويرتفق به، ولذلك اختيار الأقرن أفضل في الأضحية. نعم.
ذبحهما بيده
في دليل على سنية أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه، وكل العبادات التي لا تتعين والقرب والطاعات الأفضل أن يتولاها الإنسان بنفسه، مثل الزكاة، إذا أراد أن يخرج الزكاة لا يتعين عليه أن يخرجها بنفسه، فيجوز أن يخرجها بنفسه وأن يخرجها بتوكيل الغير، فإذا كان يجوز أن يخرجها بنفسه بتوكيل الغير فالأفضل أن يخرج بنفسه، لأنه إذا أخرج الزكاة بنفسه كان هذا أعظم لأجره وأتقى لربه وأبرأ لذمته، فالأفضل أن يتولى بنفسه. وهنا الأضحية واجبة، فلما يتولى بنفسه الذبح ويطبق السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أولا أعظم لأجره، لأنه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم لأجره لأن فيه كلفة ومشقة على الإنسان، وثواب الإنسان على قدر النصب والتعب، وفيه كذلك أيضا إبراء للذمة، لأنه يطمئن الإنسان على الأداء هذا الواجب على الوجه المعتبر، فيحتمل أنه إذا وكل الذابح من يذبحها أن ينسى التسمية أو يتساهل فيها، وقد يتركها والعياذ بالله عمدا كما هو صنيع بعض الفساق، فإذا لا يستطيع إنسان يبرئ ذمته إلا بتولي العبادة بنفسه، فتولاها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كمال في العبودية لله سبحانه وتعالى. ثم إن الذبح نفسه حينما تقوم به فإنه من توحيد الله، لأنه من توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال المكلفين، فالذبح لا يجوز إلا لله، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فهذا من توحيد الألوهية، فكون الإنسان يتولاه ويتقرب إلى الله بتوحيده والإخلاص له وإفراده بالعبادة ومخالفة أهل الشرك والوثن من الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا من أبلغ ما يكون قربة لله، ولذلك فعله الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليهم، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم فتولى الذبح بنفسه فسمى وذكر اسم الله عز وجل، فالأفضل أن يتولى الإنسان ذبح الأضحية بنفسه. فإن أراد أن يوكل غيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب في ذبح هديه صلوات الله وسلامه عليه، نحر 63 بدنة بنفسه، ثم وكله فيما بقي من تمام 100، فإذا وكل أحدا فلا بد من أن يكون هذا الوكيل عالما بالطريقة التي يتم بها الذبح على الوجه المعتبر، ويؤدي ذلك وفق الشرع، وفق الوارد في الشرع، فيكون مؤتمنا ولا يوكل كل أحد، والناس يتساهلون في هذا كثيرا، وكم من أناس يوكلون في الذبح وليسوا بأهل للذبح، فمنهم من يضيع السنن القولية الواجبة كالتسمية، ومنهم من يضيع السنن الفعلية في طريقة الذبح، فلربما وخز البهيمة فقتلها بقطع النخاع قبل أن يقطع أن يتم ذبحها، وهذا كله مخالف للوارد في الشرع، وسببه التساهل في التوكيل للغير. فينبغي للمسلم أن يحرص على تعلم السنة وأن يتولى ذبح أضحيته بنفسه، خاصة حينما يراك ابنك ويتعلم منك هذه السنة، فإنه إذا رآك تذبح الأضحية وعلمته وتعلم فلن يذبح شيئا تقربا لله إلا كان لك مثل أجره. فهذه كلها أمور كان يحرص عليها الأولون والأقدمون بتعليم أبنائهم وتعويدهم عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلي ذلك بنفسه كما في حديثنا. نعم.
وسمى وكبر.
وسمى أي ذكر اسم الله عز وجل، لأن الله أمر بذلك في ذبح عند الذبح وعند النحر كما بيناه فيما تقدم في كتاب الأطعمة، وأنه لا يجوز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فهو شرط في حل أكل الذبيحة. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وألزم بهذا فقال فاذكروا اسم الله عليها صواف، فهذا يدل على وجوب التسمية عند الذبح والنحر، فإذا أراد أن يطعن الناقة أو البعير وينحره في وهدته فإنه يسمي الله عز وجل ويقول بسم الله والله أكبر، والتكبير أيضا سنته عليه الصلاة والسلام وهديه. نعم.
ووضع رجله على صفاحهما.
ووضع رجله صلوات الله وسلامه عليه على صفاحهما، صفحة العنق هي طرفه الأيمن أو الأيسر، ولذلك قال صفح عن إذا أعرض، لأن الإنسان إذا أعرض فإنه يعطي من يعرض عنه إما شق عنقه الأيمن أو شقه الأيسر إذا أعرض عن الشيء، فكأنه حينما يسامح أعرض عن الأذية فيقال صفح عنه، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، فهذا معروف في لغة العرب. وصفحة العنق إما اليمنى أو اليسرى، هي طرفه الأيمن أو الأيسر، وكونه عليه الصلاة والسلام وضع رجله على صفحة الكبش، صفحة عنق الكبش، المراد صفحة عنقه اليمنى، لأن الكبش يضجع على شقه الأيسر بإجماع العلماء رحمهم الله، فإذا أضجع على شقه الأيسر كانت صفحة العنق التي تلي الذابح هي اليمنى، فوضع عليه الصلاة والسلام رجله وقدمه على صفحة الكبش اليمنى، وهذا أرفق ما يكون عند الذبح وأمكن للذابح، ثم يمسك برأس الكبش ويكون منحره ما بين قدمه وكفه وفي الموضع المعتبر للذبح، فهذا أرفق في البهيمة، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام الرفق بالحيوان في كل شيء، ومن ذلك الرفق به عند الذبح، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذا كله مفرع على قاعدة الإحسان، كما قال صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة الحديث، فهذا يدل على أن السنة الرفق بالحيوان. ولما رأى ابن عباس رضي الله عنه رجلا قد أضجع البهيمة ليذبحها وهو يحد السكينة والبهيمة تنظر إليه، قال ماذا ينتظر؟ أيريد أن يقتلها مرتين لأنها ترى فتفزع ثم بعد ذلك يقتلها، فيكون كأنه قتلها مرتين، وهذا يدل على أن السنة الرفق بالحيوان والمعاجلة بالذبح. وعدم التأخر، ومن الرفق أن لا يذبح البهيمة أمام البهيمة الأخرى ما أمكن، فإن هذا أرفق وأيسر، إلى غير ذلك ما ذكره العلماء والأئمة من عدم مخالفة سنة الرفق في الذبح. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يحد الشفرة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وليحد أحدكم شفرته، وهو ما يذبح به من سكين أو خنجر أو نحو ذلك من الآلة الحادة، أنها تكون حادة. وقال في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنه قال لها: هلم المدية، أي السكين، ثم قال: اشحذيها بحجر. وفيه كلام، لكن متنه صحيح، أن المدية أو السكين التي يريد أن يذبح بها ينبغي أن تكون موحية وأن تكون أرفق بالحيوان، فلا يكون فيها كل وضعف، فهذا يعذب الحيوان عند الذبح. وقال رضي الله عنه: نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة.